أمثل ما كتب في الآية إيقافا للقارئ عليه. هذه السنة قد أمثل ما ورد في قصة هذا الحديث. قال الشيخ في الاثنين أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم أن أيوب حلف لا يجدن امرأته 100 جندة. يعني ما الذي فعلته الله أعلم، لكن المهم في وقت معين غضب أثناء مرضه وحلف أن يعني يزيدها 100 جندة. فلما كشف الله عنه البلاء أمر أن يأخذ جبخا فيضربها به فأخذ تماريخ 100 تمرور ثم ضربها ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف عليه أيوب أن أخرج أن يفعل نفس هذا الشيء بدل من يجلد 100 جلدة يجلد 100 تمرور يجلد النفس دي زي العربية 100 ويضرب ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف عليه أيوب. ثم أخرج أيضا عن عطاء قال هي للناس عامة وعن جهر قال كانت لأيوب خاصة. وقال إيشوع الهراسي ذهب الشافعي وأبو حنيفة ويوسف إلى أن من فعل ذلك فقد بر في يمينه وقال كمالك ورآه خاصا بأيوب. إذا العلماء مختلفون هل هذه الخاصة عام أم خاص كما ذكرنا. قال وفي الآية أي السوسة قال وفي الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته وأن يحلف ولا يستثني انتهى. سبق أن تكلمنا في موضوع ضرب الزوجة يعني أقسم فيه الإباحة وطبعا الإباحة بشروط هذه الإباحة مسلوقة بشروط بس صلى الكلام جدا فيها من خط لأن نفسه أن بعض الناس كان يسيء فهم الكلام فيظن أن دي سنة يعني وكان يتخسر لو حتى وصل أن المستشرقين وعداء الإسلام يسمعون على الإسلام والمسلمين يقول للمسلمين أن في عقيدتهم إلا بد أن يضرب زوجته يعني علقة كثيرة في الصباح وعلقة ما تحصل به هكذا يعني يلزم هؤلاء الكافرين. فطبعا موضوع الضرب يعني هذا مجرد نقطة مع الكراهة يعني هي نقطة ما بين الكفر والضرب. ولذلك قال النبي عليه السلام فيمن ضرب نساءهم والصحابة قال لا تجدون أولئك خياركم لا تجدون أولئك خياركم. واضح الأمر الثاني أن الضرب يخفر عن الأطفال. واضح الضرب مقصود به إيه؟ نوع من العلاج. فإذا كان هو لا ابتداء يأتي بالعمل العواقب ما هو يعني أضعاف المصالح ففي هذه الحالات لا تكفي أنه ينفع وكان ينجع. أما إذا كان يزيد النار في العالم فلا يوجد إليه. فيعني الأصل حسن الخلق لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب بيده شخص في حياته كلها لا امرأة ولا خادما ولا إنس إلا أن يقاتل في سبيل الله. فإذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام العملي لم يحصل منه ذلك. والصحابة قالوا أيضا لا تجدون أولئك في ربي. وليس كل امرأة فكرة. فالموضوع محتاج تفكير عن الاختلاف عن التفكير القدر فأرجو أن تكون فرصة أخرى للتفكير بهما وإلا القطع أعتقد موجود. واستدل بهذه الآية على أن الاستثناء شرطه الاتصال. استدل بهذه الآية على أن الاستثناء شرطه الاتصال. من يقرأ هذا الباب؟
نزل بعباس رضي الله عنه وقت ربك إذا نسيت يعني إذا يعني حلقت على شيء الله تستفعله واضح ولم تقل إن شاء الله. ثم مرت فترة وبعد ذلك تذكرت أنك لم تستطيع إذا تقل إن شاء الله إذا قلت إن شاء الله فلا حرج عليك أن تفعله ينفعك هذا الاستثناء. ده صحيح أنه إيه لابد من الاستثناء يعني الاستثناء ما يصلح إلا إذا كان متصلا بإيه باليمين لابد يكون معه في نفس المنزل. ولا ما خدت هذا الاستثناء في مرة طبعا. طيب ما وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الاستثناء شرطه الاتصال؟ كيف يفهم من هذا الخط من نفس هذه الآية؟ نعم تعبير أبا كلام صحيح. هي كلمة واحدة بتقول إيه كلمة اللي بتقول إيه؟ قوله تعالى أي نعم ولا تحمل هو الدلالة في كلمة إيه؟ وفي ورد بركا فضرب به ولا تحمل ولا تحمل ولا تحمل في يمين ده هناك طريق ومخرج من هذا اليمين بأن يجمع الوقت يعني هذا الكلمة ويجمع فيها درجة ثلاثة فإنسان جنة في قوله ولا تحمل لأن لو كان له مخرج فإن هو إذا توقف الاستثناء بعد ذلك فقال إن شاء الله فخلاص في المخرج ده أسهل كمان من الضرب بالإيه؟ بالمئة كله ولا بالمئة متابعين معاه يعني لأن فرع من مذهب العباس رضي الله عنه لو قلنا لغه فتح الفترات قالوا إيه؟ ففي جميل فرصة في حد حتى يعني هي لحظة في يمين لأن هو لو أنا خلقت على كده والله ما أتعلم مكانا ثم حصل أنني عايز يعني أرجع في هذا الوليد فكان في مخرج المعقول حتى لو بعد سنة أو بعد شهر مثلا إن شاء الله وضعت خلص ربك إذا نتيجة لو الله في السورة لما بتسافر بعد كده يقول إن شاء الله خلاص إذا نتيجة الخرص ولا في خلص في اليمين لأن بالسورة بقى المخرج وإن تقول إن شاء الله حتى لو كان الزمان فهذه الآية قال تعالى ولا تحمل لو كان لك آخر بأن يستبدل السفر لكن هذا يدل على أن الاستثناء خرص الاستثناء إذ لو لم يسترق إذ لو لم يسترق عن الاتصال لأمره تعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالجنة كان أسهل أن يقول لا يعني إن كنت خلاص أن تضربها مئة جلدة مثلا كل الأمر إن شاء الله فلما لم يدلنا عن الاستثناء ونهاه عن الخير وأول ما هو المخرج دل على أن اليمين خرجه الاتصال إذ لو لم يسترق أي الاتصال لأمره تعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالجنة واستدل عطاء بالآيات على مسألة أخرى فأخرج سعيد بن منصور عنه بسبب صحيح أن رجلا قال له إني أردت ألا أكفي امرأتي ذراعا حتى تقف بعرفة فقال تحملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرفة فقال إنما عليت يوم عرفة فقال عطاء وأيوب حين حلق لأن ظن امرأته مئة جيدة ما نوى أن يضربها بالجرح إنما أمره الله أن يأخذ جرحا فيضربها به قال عطاء إنما القرآن عبر فقد رد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة النهدان الاستدلال بهذه الآية على جهاز القيمة وعبارته قال أن قوله تعالى بأيوب عليه السلام وخذ بيدك جرحا فاضرب به ولا تحمل فمن العجب أن يحتج بهذه الآية على من يقول إنه لو حلف ليضربنه عشرة أصابع فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يضر في يمينه فهذا قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد وقال الشافعي إن علم أنها مسكت كلها ضر في يمينه يعني كل حلف أن يضرب عشرة أصابع فأتى بعشرة أصابع وضرب بها ضربة واحدة يعني أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد قالوا هذا لم يضر في يمينه بهذه الطريقة الشافعي قال إن علم أنها كلها مصفت جلدة العشرة أصوات فإنه ضر في يمينه وإن علم أنها لم تمسه لم يضر وإن شف لم يحمل ولو كان هذا موجودا لجلد الحالب لسقط عن الجاني والحادث والسارب بعده الضر بأن يجمع له جهة قلب أو ثمانين ويضربه بها ضربة واحدة فهذا إنما يجري في المرض فإن هذا يحصل في حالة المرض يعني إذا هذا يكون مخرجا في إقامة الحد في حالة المرض كما قال الإمام أحمد في المريض عليه الحد ويضرب بعثان يسقط عنه الحد واحتج بما رواه عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبنائنا إنسان يحجب ضعيف يعني ضعيف الدنيا والجسد لم يرع أهل الكلمة المصالحة تقريبا كان أهل الحي مثلا أو المنتخب لم يرع أهل الدار أو الحي إلا هو على أمة من إماء الدار
يحدث بها فكان مسلما. فرفع شأنه سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادربوه حتى ادربوه حتى يعني لأتجلد. قالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك ان ضربناه 100 قتل الله. لو ضربناه 100 جلد فعلا كما يقتضي الحد جميل وقتل الله. فقال ادربوه حتى قال يا رسول الله انه اضعف من ذلك ان ضربناه 100 قتل الله. فقال فصلوا له عسالا فيه 100 سبراخ فضربوه ضربه واحده وخلوا سبيلا. بين هذه الحالات المرض يقول وان قطه ايوب فلها فقه دقيق فان امراته كانت بفكره فرسها على عافيته وخلاصه من جابه كانت تلتمس له الجواب بما تقدر عليه. فلما لقي الشيطان وقال ما قال اخبرت ايوب عليه السلام بذلك فقال انه الشيطان. ثم حلف لئن شفاه الله تعالى ليضربنها 100 ثوب فكانت معذوره محسنه في شانه ولم يكن في شرائهم كفاره. فانه لو كان في شرائهم كفاره ما عدل الى التكفير ولم يحسن الى ضربها. واضح؟ لان في شرائنا نحن لو ان كان حلف على شيء مثل هذا وحنف فيه فانه يكفر عنه في باب الكفاره. اما شرعهم فلم يكن فيه كفاره بدليل انه لم يعدل الى الكفاره. ولم يعني فلو كان هناك كفاره لما يعني لم يحتاج الى ضربها. فكانت اليمين عندهم موجبة كالحدود وقد ثبت ان المحدود اذا كان معذورا خفف عنه لان يجمع له 100 امراه او 100 خوف فيضرب بها ضربه واحده. وامراه ايوب كانت معذوره لم تعلم ان الذي خاطبها الشيطان وانما خاطبت الاحسان فلم تكن تستحق العقوبه. فاتقى الله نبيه ايوب عليه السلام بأن يعاملها معاملة المعذور هذا مع رفقها به وإحسانها إليه فجمع له بين البر في يمينه والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التي لا تستحق العقوبة. فظهر موافقة نص القرآن في فكرة أيوب عليه السلام لنص السنة في شأن الضعيف الذي زنى فلا يتعدى بهما عن محلهما. لأن هذا الحكم يلجأ إليه فقط في حالة إقامة الحد على رجل ضعيف البنية لا يحتمل المهد جيدا. فإن قيل فقولوا هذا في نظير ذلك ممن حلف ليضربن امرأته أو أمته 100 وكانتا معذورتين لا ذنب لهما فإنه يضر بجمع ذلك في ضربها بمئة امرأة. وكلنا علينا أن نفرض هذا الحكم يستمر بقى في أي حد حلف ليضربن امرأته 100 جلدة ولو كانت معذورة يعني يأتي بجهة خوف مثلا ويضربها ضربة واحدة. الجواب ما الجواب بسهولة كده بمثال بسيط الجواب بتستجيب لهذا الإيراد ويقول طب انت لو تكتب المذهب ده يبقى في الحالة لو واحد حلف على امرأته لو ضربناها 100 خوف مثلا وكانت هي معذورة لا ذنب لها لكن هو حلف كده ففي هذه الحالة أيضا يأتي بجهة خوف ويضربها. لا نقول لأولاد ما هو أكثر وأرحم من ذلك حتى لا يضرب بالمئة مرة واحدة هناك كفارة في شريعته فقد جعل الله لنا مخرجا. ولذلك قال إن قد جعل الله له مخرجا بكفارة ويجب عليه أن يكفر يمينه ويقضي الله بالبر في يمينه هاهنا ولكن له أن يضر فيها لم تجره فيها هو حلف مع الكفارة. واضح؟ في الإسلام في خلاف الإسلام فإن يضر في هذا اليمين عليه أن يحلف في يمينه يعني لا يضربه حتى لو كان قد حلف. ثانيا الايه يكفر عن اليمين ولا يحل له ان يضربها لا مفرقا ولا مجموعا ما دامت معذوره ولا ذنب لها لا تضرب لا مفرقه ولا مجموعه. وضعوا انما هو الذي عليه ان يكفر عن اليمين ولا يذهب له ان يضرب بهذا اليمين. فان قيل فاذا كان الضرب واجبا فالحد الحد موجب لا يضيع في الحد هل تقولون ينفعه ذلك؟ قيل إما أن يكون العذر مرجو الزوال كالحرب والبرد الشديد والمرض اليسير فهذا ينتظر زواله يعني كان العذر الذي يضر هذا المحدود شخص يذلل ولو جلد في شدة الحرب أو في شدة الحرب
لو برد وشكلت في الحق أو يصيب مجرد بدل من ذلك فبذلك خلل يؤجل قيام إقامة الحج إلى أن يتحسن الصحة بحيث يحتمله ولا يتضرر منه. كذلك أيضا إذا كان المرض يسيرا يولي زواله فينتظر ليقام عليه الحج حتى يدفع من المرض فهذا ينتظر زواله ثم يحج الحج اللازم. كما روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن أمة زنت أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلبها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بالنساج فخشيت إن جلستها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسن اتركها حتى تمات يعني حتى تفتح. ثم يقول تبارك وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أي ذوي القوة في العبادة والأبصار في معرفة الله تعالى. قال القشري أولي الأيدي والأبصار أي العلم والعمل لذة الأول إلى الأيدي الأيدي إشارة إلى القوة العملية والأبصار إشارة إلى البصر والنظر إلى القوة العلمية وهم أرباب الكمالات العملية والنظرية. واذكر إلى لنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إن أخلصناهم أي فقيناهم عن ثوب صفات النفوس وصدورة القلوب وجعلناهم لنا خالصين بالمحبة الحقيقية إن أخلصناهم فقيناهم عن كل فوائد النفوس فصار صفتهم صافية عن كل صدورة وأخلاص فكانوا خالصين لنا بالمحبة الحقيقية إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي ذكر الدار الباقية والمقر الأصلي يعني استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكرهم لعالم القدس وإعراضهم عن معدن الجد مستشرفين لأنوارنا لن التفات لهم إلى الدنيا عمر ما فيها أصلا إن أخلصناهم بخالصة لا هي هذه الخالصة ذكر الدار تذكر الدار الآخرة وتجعل يلغم كل لهم هم الآخرة. وهناك قراءة أخرى إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار على الإضافة بخالصة ذكر الدار. نعم ذكر الدار إما أنها من الذكر أو من التذكير ذكر الدار من الذكر يعني إن أخلصناهم بذكر الآخرة فليس لهم ذكر غيرها. قال القريب هو الخوف الدائم في القلب او ان اخلصناهم بخالصة ذكر الدار اذا قلنا انها مأخوذة من التذكير يعني انهم يدعون الناس الى الاخره والى عبادة الله تعالى فانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار اي المصطفين اي المختارين من ابناء جنسهم لقربنا كالأخيار أي المنزهين عن توائف الفروض. واذكر إسماعيل واليسع ولا الكف وكل من الأخلاق أي النبوة والرسالة للهداية والإصلاح. واليسع خليفة إلياس وكان خادمه وإقامه الإبرانية إلياس كما سمي إلياس فيها إلياس. وفي التوراة نبأ طويل عن اليسع ونبوته ومعجزاته صلوات الله عليه. وتقدم علم أنباء هؤلاء الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنبياء. هذا ذكر أي هذا شرف لهم هذا شرف لهم لأن الشرف يلزمه الشهرة والذكر بين الناس فتزوج به عنه بعلاقة النجوم فيكون المعنى أي هذا في ذكر صفاتهم وتزويج الله بهم شرف لهم هذا ذكر يعني هذا تشريف لهم. لماذا؟ الله تعالى يسمى عليه في القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية وآخر الكتب السماوية بحيث يذكرون ويمدحون ويمدحهم إلى أن تنقضي في الدنيا فهذا حارة لهم هذا ذكر يعني هذا الذكر يعني يقول من أن يكون شرف لهم حين ينوي الله سبحانه وتعالى بكتابه. واختار الغمدخلي أن المعنى هذا نوع من الذكر أي القرآن فالتنوين للتنوين والمراد بالذكر القرآن فذكره إنما هو من انتقال من نوع من الكلام إلى آخر يعني كأن نفس الناس بكلام جميل. هذا هذا يعني القرآن الكريم بالتفسير الأول هذا هذا يعني ما مضى من الآيات السابقة من ذكر صفات الأنبياء ومدحهم والثناء عليهم ذكر لهم باسم خبير فهو شرف لهم خير أن يقول في القرآن الكريم. قال الزمخشري لما أجرى ذكر الأنبياء وأتمه وهو باب من أبواب التنزيل ونوع من أنواعه وأراد أن يذكر على عقبه بابا آخر وهو ذكر الجنة وأهلها قال هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن كل من قبل كلمة عدن معناها إقامة إقامة وخلود جنات عدن أي جنات إقامة وخلود مفتحة نجم الأبواب أي متى جاءوها يرونها في انتظارهم جنات عدن مفتحة له الأبواب متى جاءوا هذه الجنات فيجدونها يعني يرونها في انتظارهم متكئين فيها يعني على الأرائك يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب المقصود مهما طلبوا وجدوا وأحضر كما أرادوا يدعون فيها بفاكهة يدعون أن يطلبوه بفاكهة كثيرة وشراب فمهما طلبوا أو اختاروا سوف يحضر كما أرادوا تماما وعندهم قاصرات الطرف أكرام فرق من القصد معنى قاصرات الطرف أي لا ينظرن إلى غير أزواجهن قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن أو يمنعن طرف الأزواج أن تنظر من غيره بشدة الحسن وهو أبلغ إذا قاصرات الطرف فيها فيها قولان فالأول قاصرات الطرف يعني أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن كما قال تعالى يقول مقصورات في الخيام يقررن في داخل الخيام ولا يرون ولا يرين غير أزواجهن فهذا وصف لهن بالعفة ولذلك أكمل ما يصير الوصف إلى اجتمع الجمال مع العفة فهذا أعلم وصفن من موجودان في حور العين حور مقصورات في الخيام فالحور في العين ساعد العين هذه بصفات الجمال فهذا وصف بالجمال والثاني وصف بالعفة فإن الجمال لا فينا فلهم إذا لم يقترب بالعفة إنما الشأن أن يجتمع الجمال والعفة وهما الوصفان اللذان يبقى بهما يعني يجيبها عفة صارت كذلك كل الذي لم تنوي فيه ولقد روته عن نفسه الصعب فجمع بين الجمال العفة فهنا أيضا هذا وصف لهم بغض البصر والعفة عن النظر إلى غير أزواجهم أو تفسير آخر قاصرات الطرف أي أن جمال الحور العين يعني لتلك في حسنهن يكون هذا الجمال متسببا في ان لا ينظر يعني ازواجهن الى ان لا ينظر الرجال يعني ازواجهن الى الى ايه الى غيرهن لشده جمالهن يعني يقنعن ويكتفين بجمال الكل عين ولا يحتاج الى النظر الى غيرهن فجمال الكل عين هو الذي يتسبب في ايه في استغناء ازواجهن عن النظر الى غيرهن كتفسير اخر إذا عندهم قاصرات الطرف أي لا ينظرن إلى غير أزواجهن أي يمنعن طرف الأزواج أن تنظر من غير لشدة الحسن وهو أهلب أو بمعنى حور الطرف الطرف العين يعني جمع أحوى والطرف المحصور يشبه بالحياري في غياضه ونطاعته أطراف فعندهم قاصرات الطرف أطراف أي متساوية في السن والرطب لا عزيز بينهن فالطرف جمع سرد الموائي في السن الموائي في السن لا عزيز بينهن جمع سرد وهو من يولد معه في وقت واحد شخص الذي يولد معه في وقت واحد يضع سرد الاثنين كأنهما أخذت الاسم من كل التراب يعني كأن الاثنين لما ولد في وقت واحد كأنهما وقعا معا على التراب في زمن واحد لما ولد وضع هنا في كلمة السرد فسرد فعل بمعنى مفاعل ومخارج كمثل بمعنى مناسب هذا ما توعدون ليوم الحساب أي لوقت جزائه وهذه اللام فعلية ليوم الحساب فإنما وعدوه لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة وهي تظهر بالحساب وتقع بعده فجعل كأنه علة لتوقف إنجاز الوعد عليه
إن هذا لرزقنا ما له من مفاد أي انقطاع. هذا أي هذا في وصف الجنة هائله. إذا هذا مصطلح خبره إيه؟ مخطط. هذا باب في وصف الجنة هائله. أو هذا الأمر هذا فهو خبر لمحلول أو مفعول لمحلول. يعني انظر هذا. وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد أي التراب مستعار من تراث النائم. فالمهاد معنى التراب. هذا فليذوقوه حميم وغساق وهو ما يغسق من حبيب أهل النار أي يتيم. غساق يعني حبيب أهل النار حينما يتيم والعياذ بالله. هذا فليذوقوه حميم وغساق. انتبهوا هنا لأن جملة فليذوقوه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. تأملوا في الآية هذا يعطيها إيه؟ هذا حميم وغساق. لكن اعترض بين المبتدأ والخبر جملة اعتراضية اللي هي إيه؟ فليذوقوه. فانتبهوا لهذا. هذا فليذوقوه حميم وغساق. فإذا هذا مبتدأ وحميم خبر. والجملة في الوسط جملة اعتراضية معترضة بين المبتدأ والخبر. كما ذكرنا قبل أنت عافاك الله صادق. أو أنت رحمك الله كذا. وآخر من كتله أجواب. وآخر هذا فليذوقوه حميم ورقاق. وآخر أي مذوق آخر أو وآخر عذاب آخر من كتله أي مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة والهوان في الشدة المناسبة في الشدة والهوان. وآخر من كتله أي مثل هذا المذوق أو مثل هذا العذاب في الشدة والهوان أجواب أي أجناد وأصناف. ثم بيّن ما يقال لرؤساء الطاغين إلى أسهم النار. هذا قول متكلم معكم لا مرحبا بهم إنهم قالوا النار. هذا قول متكلم معكم أي هذا جمع كثير من أتباعكم وأتباعكم أهل قبائل السوء وغذائين مختلفة. مقتحم معكم في مضايق المذلة ومداخل الهوان والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها. وقوله هذا قول مقتحم معكم لا مرحبا به دعاء من الرؤساء على أتباعهم. هذا قول مقتحم معكم يعني هذا الخطاب لمن؟ خطاب للرؤساء والطاغين والمتبوعين إلى كل النار. فيسألهم هذا قول مقتحم مع الجماهير اللي تقول بالروح والدم والكلام ده. هذا قول جماهير مصرح مقتحم معكم. فيرد الرؤساء والقادة والطواغيت يقولون لا مرحبا به لا مرحبا به دعاء لما الرؤساء على أتباعه. أو هو صفة لقلب هذا قول مقتحم معكم لا مرحبا به. أو أنه حال يعني نقولا فيه لا مرحبا به اي ما اتوا به ما اتوا ربهم رحبا وسعه. لان الاصل كلمه مرحبا به لا مرحبا به ما وضحت انت واحد يقول ما هو لا مرحبا به يعني هي الحوض فيهم عاديه واضح هي ترحيب ما هو طبيعي ما فيش من ترحيب به. لا المقصود لا مرحبا لا المرحب المقصود به السعه على الرحب والسعه كما تقول واضح يعني تخلي الذكر كلها مرحبا يعني كما تكون اهلا وسهلا يعني رئيس اهلا وجدت سهلا مرحبا يعني ايه في مكان يعني سعه. نعم فاذا هذا قيد مقتحم معكم هذا خطاب لمن للرؤساء باتباع. فيقال هذا قيد مقتحم معكم جمع كثير جماهير من اتباعكم والدهكم اهل قبائل السوء واهل غرائب المختلفين مقتحم معكم في مغارق المهمه ومداخل الهوان لا مرحبا بهم قلنا الا ان يكون دعاء من الرؤساء على اسرائيل لما يعرفوا بهم معهم لا مرحبا بهم. او هو صفه لخير هذا خير لا مرحبا بهم. او حال اي مقولا فيهم لا مرحبا بهم. لا مرحبا بهم يعني لا اتوا ربهم رحبا وسعه لشده عذابهم وكونهم في الضيق والضنك. لا هو في الضيق والضنك لا في مرحب وسعه. وكون التدبيق والظن واستيحاس بعضهم من بعض لقبح المناظر وسوء المقابر انهم صاروا النار اي داخلوها باعمالهم مثلنا داخلوها باعمالهم مثلنا
كان عمل نفسه بعملين هم ايضا سيدخلون بعملين لانهم مجتمعون على الضلال. قالوا يرد بقى للجماهير بترد على الرؤساء والزعماء. قالوا اي الاتباع يردون على الرؤساء يقول بل انتم لا مرحبا بكم. بل انتم لا مرحبا بكم يعني بل انتم احق بما كنتم. فاذا بالجيش والذله والهوى تفضلوا. بل انتم لا مرحبا بكم بل انتم احق بما كنتم لتضاعف عذابكم بضلالكم واذلالكم لانكم اشد كفرا منا. لانكم جمعتم بين الضلال في انفسكم واذلال غيركم. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا اي قدمتم العذاب باذلالنا واغوائنا. وهذه المقاومات يعني الاظهر انها طبعا بلسان المقاومه كما قال تبارك وتعالى في الرأس التي السورة إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. حتى قال بعض المفسرين هذه السورة سميت سورة الصر بسبب يعني إيه التخاصم الذي ورد فيه تخاصم بين الأتباع والمتبوعين والتخاصم أيضا الذي قال الله تعالى فيه إن ذلك لحق تخاصم تجاوز أهل النار. نعم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فريق القرار أي كذلك المتحرر جهنم والعياذ بالله. قالوا رب الأشجاع أيضا وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فنجه عذابا ضعفا في النار. هذا كقوله تعالى ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة. قالوا ربنا من قدم لنا هذا الذي بدأ في دخولنا جهنم بهذه الطريقة فنجه عذابا ضعفا في النار. وقالوا كلهم ذلك صغار الرؤساء والأسلام قالوا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأسراق. وقالوا أي الطاغون أي الأسباع ما لنا لا نرى رجالا بالضوارق جهنم بأن كل من نفسهم عليهم بقى المتفرقين والمهوثين والأسراق والإرهابيين. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأسراق. يقول يعنون كفراء المسلمين الذين يسترضنونهم فيسخرون لهم اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الارقاب. اتخذناهم سخريا قرئ بلفظ الاقرار على انه صفه لرجال يعني بمعنى ايه لفظ الاقرار اتخذناهم سخريا فان ايه كان السياق وقالوا ما لنا لا نرى رجالا اتخذناهم سخريا كان يكتب ما حصل من قبل جماعة ما وقع. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا اتخذناهم سخريا ثم نسخر بهم في الدنيا لماذا لا نراهم الآن معنا. وقرئ بهمزة الاستفهام على أنه إنكار على أنفسهم ينكرون على أنفسهم اتخذناهم سخريا أن أبناء الذين يستحقون أن نسخر بهم وأن فهو نوع من التأييد لله لأنهم كانوا يستسخرون من أبناء القوم. هذا إنكار على أنفسهم اتخذناهم سخريا وتأييد لأنفسهم في نفس الثاني منهم. أن زاغت عنهم الأبصار أي مالت عنهم فطرا وتنحت عنهم أنفة. والمعنى أي الفعلين فعلنا بهم السخرية منهم أم الإغراق بهم على معنى إنكار الأمرين على أنفسهم تحسرا وندامة على ما فعلوا وعلى ما خاف بهم وحدهم في طول هذا. يعني يقولون اتخذناهم سخريا احنا كنا غلطانين يا ترى اننا سخرنا بهم ام لاننا كنا نحتقرهم ونسيء توجيهنا عنهم ونتكبروا يعني عليهم ونتنحى عنهم انفه واستكبارا. فاي الكارين فعلنا به بينجمد يبشرون ما كانوا يشعرون يقولوا اتخذناهم سخريا ام زغت عنهم الابصار يعني كنا نميل عنهم كثرة لا ننظر إليهم نحن وهنا الدين الأخرى ونرتاح عنهم أنا تتنفس غرام. أم زاغت عنهم الأبصار حين أم بمعنى بل يعني بل زاغت عنهم أبصارنا لخفاء مكانهم علينا في النار. فإن فيه احتمال أخفاء يعني احتمال أول وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأبصار اتخذناهم كثريا أم زاغت عنهم الأبصار يعني هل يعني يعاتبون انفسهم ويلومونها على انهم اما كانوا يتخذون انفسيا او كانوا يعرضون عنهم وتجديد الابصار كبير وينظرون لجهه اخرى افتقارا لهم او تفسير اخر اتخذناهم سخريا رغم كنا غلطانين في انما الناس ترمونهم بانطرح انهم كانوا اهل الحق. ان جرت على الابصار ان يا ترى هم موجودون معنا في الارض بس احنا مستحيل لا نراهم. لا نراهم في ايه؟ في جهنم. يعني هم موجودون معنا لكننا لا نراهم. فالمعنى الاخر ان زاغت عنهم الابصار اي زاغت عنهم ابصارنا لخفاء مكانهم علينا في النار كانهم يسلون انفسهم بالمحال. عايزين نعجل فيهم ويقول لك نحن مصريين كان عايزين يقول لي الغلطانين مثلين غلطانين في السخريه دي والاستكبار عليهم فالاحتمال انهم موجودين معنا في النار لكننا لا زاغت عنهم الابصار يعني خفي علينا مكانهم في النار كانهم يسلون انفسهم بالمحال. يقولون اتخذناهم سخريا اي لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بطرنا عليهم. فعند ذلك يعرفون انهم في الدرجات العاليه حينئذ ياتيهم الجواب ويعلمون ان هؤلاء الذين ظنوا به ذلك الظن وقالوا في حقهم اتخذناهم سخريا انزلت عنهم الابصار لا لم يدركوا هكذا متغيرين لكن ياتيهم الجواب القاطع ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار هل قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأجبر مؤجل بينهم ان لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها فهم يظمعون. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون فهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إلى آخر الآيات. أو المقصود تفسير آخر اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار وعلى القول أيضا بأن أم بمعنى كم يعني التفسير الأول اتخذناهم سخريا ان زاغت عنهم الابصار لانهم بيقولوا يتذكرون ما كانوا يفعلون مع الجنود في الدنيا من انواع الافتخار والتكبر كنا نفخر منهم او كنا نميل عنهم ولا ننظر الينا افتخارا غير ذراعا وانفه وكبرياء ثلاثة تفسير. تفسير اخر اتخذناهم سخريا نفس الشيء يعزمون انفسهم على ذلك يعني هؤلاء يفضل احنا نتابع على الحق احنا كنا نفخر منهم اتخذناهم سخريا أم أنهم كائن في جهنم معنا لكننا لم نستطيع أن نراهم إذا هنا بمعنى بل اتخذناهم سخريا بل هم موجودون معنا في النار لكننا لا نستطيع أن نرى مكانهم لخفائهم عليه. تفسير ثالث إن أم بمعنى بل لكن بمعنى إيه اتخذناهم سخريا بل زاغت عنهم الأبصار أي زاغت عنهم أبصارنا لكونهم في دار أخرى وهي دار النعيم. فإذا نحن نستخدمهم الآن هم موجودين في دار النعيم في الجنة. وقل أيضا اتخذناهم سخريا لظل الدين وكثرها ثم قل تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن ذلك أي الذي خفي عنه لحق تخاصم أهل النار أي كان الحق إنها مرارة الحق يعني إيه الثابت الثابت إن ذلك لحق وإن ذلك لواقع وثابت تخاصم أهل النار. من يعرف التخاصم؟ لا نعم بدل اللي إلى في للحق بدل إيه للحق إن ذلك لحق تخاصم أهل النار أي نعم أو هو خبر لمحدود وقرئ بالنص على البدل من ذلك تخاصم أهل النار علينا بدل من ذلك طلب من الصغير فإن كل لما سمى ذلك تخاصما قلت شبه تقاومه سواء لما يجري بينهم من السؤال والجواب لما يجري بين المتخاصمين من نحو ذلك ولان قول الرؤساء لا مرحبا بهم ثم قول الاتباع بل انتم لا مرحبا بكم هذا من دار الحكومه فتم التقاول كله تخاصما لاجل اجتماعه على ذلك ف فهذا يحقق ما تقدم من ان قوله لا مرحبا به انهم قالوا النار من قول المتكبرين الكفار. فقوله تعالى بل انتم لا مرحبا بكم من قول الاشرار. فالحكومه على هذا التاويل حصلت من الجهتين فيتحقق التفاصيل خلافا لمن قال ان الاول من كلام قبل جهنم والثاني من كلام الاشرار. فانهم على هذا التقدير انما تكون الحكومه من احد الفريقين فالتفسير الاول امثل واسهل. يعني قول تبارك وتعالى هذا قول المفتحي المعتم لا مرحبا به انهم قالوا النار. فاقوى تفسير النقاط لا مرحبا به انهم قالوا النار هذا من كلام الرؤساء المطبوعين. لماذا؟ لانه سيصدق وصف التخاصم التخاصم التفاعل يعني من الفريقين هؤلاء يخاصمون يقولون سنين بيرد عليهم. فلا يستقيم وصف التخاصم الا اذا حصل من الايه؟ من الجهتين. كيف كنا الجهتين؟ يكون بان يفسر قوله تعالى لا مرحبا به انهم قالوا النار ان الذي قال ذلك الطغاة والرؤساء. ثم رد عليهم المسموعون فقال قالوا بل انتم لا مرحبا به. فالسياق يردك على التفسير الله تعالى اعلم. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. قل انما انا منذر اي انا رسول مخوف. وما من اله الا الله الواحد اي بلا ولد ولا شريك القهار اي الغالب على خلقه. رب السماوات والارض وما بينهما اي من الخلق والعجائب. العزيز اي الذي لا يغلب اذا عاقب العصاه. الغفار اي لمن تاب ونمت. قل هو نبا عظيم. قل هو اي الذي انذرتكم به من السلاطين ومن البعثه به نبا عظيم. يعني كلمه نبا ما تطلق الا على الخبر العظيم بالتاكيد. قل هو نبا عظيم انتم عنه معرضون لتمادي غفلتكم. فان العاقل لا يعرض عن مثله. مثل هذا الخبر الخطير العظيم العاقل لا يمر عليه مرور انفراد. كيف وقد قامت عليه الحجة واضحة. أما على التوحيد كان مر من آثار قدرته وطمعه البديع. وأما على بعثته صلى الله عليه وسلم به فقوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أي فإن إخباره عن محاورة الملائكة وما جرى بينهم على ما ورد في الكتب المتقدمة من غير سماع ومطالعة الكتاب لا يتصور إلا بالوحي. كل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. يعني أنتم معرضون لتمادي رحلتكم عن التوحيد والرسالة. أما عن التوحيد فقد مر ست آيات التوحيد. أما الرسالة يقول تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. هذه الأخبار التي أخبركم بها عما حصل بين الملائكة مثلا في الملأ الأعلى إذ يختصمون. من اين تاتي بها؟ لا ليس هناك مصدر من الاخبار عن هذه الغيبات الا ان يحصل من الله سبحانه وتعالى. وفرق بين اختصام الملا الاعلى واختصام اهل النار بقوله في تفاصيل اهل النار ان ذلك لحق تفاصيل اهل النار. اما اختصام الملا الاعلى فقال ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون. لماذا؟ لأن ذلك حقيقي لا ينتهي إلى الإنفاق أبدا. فملوا يعني حلاوة القرآن وإعجاب القرآن اختصام الأتباع المسعودية اختصام أهل النار. قال سبحانه وتعالى إن ذلك لحق فقاتلوا أهل النار. كل يعني كل في تفسير إن ذلك لحق أي لواقع فريد وثابت. اختصام مستمر ثابت إن ذلك الحق أي واقع وثابت. فهو خطاب حقيقي. هل هذا الخطاب سينتهي إلى اتفاق على رأي معين؟ أم إنه اتفق على أن الكفر كما يقولون لا يمكن أن يفعل. فهذا خطاب مستمر. ولذلك قال إن ذلك الحق تخاصم أهل النار. لأن تخاصم أهل النار حقيقي لا ينتهي إلى الإنفاق أبدا. أما اتفاق الملأ الأعلى ما كان لي من علم للملأ الأعلى إذ يختصمون فهذا خطاب عارضي في العارض نشأ من عدم اطلاعهم على كمال آدم عليه السلام الذي هو خلق كمال آدم. يعني إيه؟ وإن قال أشار إليه إلى قوله تعالى وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا يحدثون عن الخطاب قالوا أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحدث لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. ثم قال تعالى وعلم هذه الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحليم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم انتهى النقاش والاختصار انتهى فهذا امر عارض والله قال اذ يفتح لما اجتمع ان ذلك على حق واسع وثابت فخاصم اهل النار حكومه حقيقيه لم تنتهي الى وثاقها اما هنا فلما اقيمت الحج عن ذلك وبين لهم قبل ادم عليه السلام وكمالات ادم هو اذا قالوا سبحانك لا فلما انباهم باسمائهم فانتهى الى قول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فلما انباهم باسمه قال نعم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما في الدين وما كنتم تكتمون انتهى الفرق العارضي عارض ولو قبلت الحديث هتدرون فيما تقتل ولا يعلم يتنقتل اي الاعمال فلها اعظم اجرا من الاخر ينتهي الاخر بايه؟ بوفاق واضح اما في ختام اهل النار فان ذلك لحق فخاصم اهل النار اما في هذا الاخر وبالجمله فالاختصام المذكور في الايه هو المثال اليه قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال الرجل هو أحسن ما قيل فيه ثم قال ولو قيل كيف جاءت مخاطبة الملائكة معه تعالى قلنا لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب يعني هذا ما تشق عليه في القرآن الكريم في سؤال لا أتجعل فيها من يسجد فيها ويسجد في الدماء ونحن نسبح بحمدك ونسبح لك هذا على سبيل السؤال السؤال فأتى الجواب من الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما جرى في سورة البقرة لذلك شابهت المخاطمة والمناظرة واضح؟ نعم فلهذا لذلك يعني علاقة هنا علاقة المشابهة فلهذا السبب حسب إطلاق لفظ المخاطمة عليه فيعطفها إذ يختصمون عن إيه؟ يتقاولون إذ يتقاولون وقيل معنى الآية نفي علم الغيب عنه صلى الله عليه وسلم معنى قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون كان انا لا اعلم الغيب وفيه رفض اقتراحهم علي بان يخبرهم بما يحدث في الملا الاعلى من الثقاف كانه مقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا احذرنا طيب الملائكه تتكلم في ايه دلوقتي نتقاول في ماذا نتناقش في ماذا نتخاصم في ماذا فكان جاء جواب ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون فقوله تعالى قل لا اقول لكم عندي قبائل الله ولا اعلم الغيب وهذا من الغيب تخاصم الملائكه وقوله تعالى قل انما العلم عند الله فانما انا نذير مبين ولذلك اتى الجواب مباشره بعدها بعدما قال ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين وقل انما بالحكايه بالكسر على الحكايه فنختم بذكر بعض التنبيهات ذكرها القاسمي رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع قال الرضي واعلم ان قوله تعالى قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ترغيب في النظر والاستدلال لم حال من ياتيه في هذا النبأ العظيم في الاشواق واهوالها والكفاء والصراط والميزان كل هذه الاهوال ثم يعني تنجابه الغفله والاعراض عن هذا النبأ فهذا في ظله ترغيب في النظر والترغيب في الاستدلال ومنع التكليف لان هذه المطالب مطالب شريفه عاليه فإن بتقدير أن يكون الإنسان فيها على الحق يفوز بأعظم أبواب السعادة
وبتقدير ان يكون الانسان فيها على الباطل وقع في اعظم ابواب التفرق. اذا قضيه الدين علاقه بالله سبحانه وتعالى بالايمان اكثر قضيه لا يسال يعني ان يحسمها قبل ان يفكر في اي شيء اخر، يطلب الاكل والشرب والشغل وكل شيء حتى يحسن موقفه من الله سبحانه وتعالى ومن دينه، لن يمكن ان يلقى الله في اي لحظه. فهذا اعد للسؤال. فكانت هذه المباحث انباء عظيمه ومطالب عاليه كهيه، وصريح العقل يوجب على الانسان ان ياتي فيها بالاحتياط التام والا يكتفي بالمساهله والمسامحه. لماذا؟ يعني الانسان يجد انه الذي ياتي وقت الصيف حر شديد يعد الملابس لاستقراء الحر الشديد، ملابس خفيفه وجاهزه، ياتي وقت الشتاء يستعد الملابس للشتاء فهكذا. فكيف اذا كان الذي سيلقاها حر جهنم وجمهر بها والعياذ بالله تعالى؟ فهذا اولى ان يستعد له. واضح؟ ثم يقول قدمنا فالقضيه لا يكتفى فيها بالمساهله والمسامحه وان يعني يعرض الانسان على التدبر بها، لا هذه قضيه تستحق ان يقدم الانسان على كل ما عداه قضيه تزايد قضيه علاقتك بالله سبحانه وتعالى وصلتك بالله عز وجل. قالوا ان الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا. فمجرد الاعراض عن الاسلام هذا يعني وزن عظيم جدا وذنب كبير. هو الكفر العظيم، الكفر ان يعمله كفر الاعراض. كفر الاعراض ان قضيه السجاير لا تشغل، وهذا حال العالميين. العالميين الذين يفصلون الدين عن الحياه ويقول ان الدين ده قضيه شخصيه زي الاكل والشرب والملابس والالوان، كل واحد له ذوق ذوق خاص به وخاص يتغير ولا يتغير، ومع ليس الدين ان يتدخل في حياه الناس في وراء ان يفرغ المجتمع بصيغه دين معين. فهذه العلمانيه كفء الاعراض، وان كان في نوع اخر من العلمانيه اللي هو ليس يعني السلبيه مع الدين، لا الايجابيه بمعاداه الدين. للاسف الشديد مع ان كان يفيد العكس في اوروبا على علمانيتهم هي العلمانيه السلبيه موقف يعني غير عادات الدين في مبتدات المجتمعات. اما على ما يجوا بلادنا فهم مضادون للدين معادين للدين وليس فقط تجاهل للدين. الله المستعان. التنبيه الثاني يقول قدمنا ان اكثر المفسرين على تاويل الاعتصام بالتقاول في كان ادم عليه السلام ما كان ليه من علم بالبلد العربي يختصمون ان يتقاولون في شان ادم عليه السلام مع الملائكه، وحين مخاصمتهم مناظرتهم بينهم في استنباط العلم، ان الملائكه بتكلف او يعني تكون مع بعضها احيانا يتناظرون في استنباط العلم كما تجري المناظره بين اهل العلم في الارض. وذهب ابن كثير الى انه عني به ما كان في شان ادم عليه السلام. ابن كثير رجح ان ما كان ليه من علم بالمال الذي يختصمون يعني في شان ادم كما قلت علينا في سوره البقره، وفي امتناع ابليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه. وان قوله تعالى بعد واذ قال ربك للملائكه الى اخره تفسير له، يعني كان يترجح هذا القول بان سياق سوره قاص مباشره بعد هذه الايه سوف يرد قوله تعالى ايه بعد ما قال عز وجل ما كان لي من علم من الملا الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انا الا انما انا نذير مبين اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فإذا سويته خلقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إلى آخره. فقال به إشارة إلى أن الاعتصام مكتوب بفطرة آدم عليه تقاول الملائكة في شأن آدم عليه السلام. وهذا كله على إثبات علم التخاصم بالوحي بتقدير ما كان لي من علم لو من الوحي. ما كان لي من علم بني آدم يختصمون يعني ما كان لي من علم بنفسي، وإنما ما كان لي من علم بالملل إذ يختصمون لولا الوحي الذي أنزل عليه. وذلك أردفها أو أتبعها بقوله إن يوحى إليه إلا إنما أنا نذير مبين. وقد جاء ذكر تخاصم الملأ الأعلى في حديث أخرجه الإمام أحمد عن معاذ رضي الله عنه قال احتفت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى تبنى أن ترأى قرن السماء، فخرج صلى الله عليه وسلم سريعا فتجوز بالصلاة يعني اقيم الصلاة، فصلى وتجوز بالصلاة استحق الصلاة. فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم كما أنتم، يعني أنتم كما أنتم. ثم أقبل إلينا فقال إني قمت من الليل فصليت ما قد غريب، فنعست في صلاتي حتى استيقظت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. طبعا هذا يقصد أي تفسير، من هذا الرؤيا منامية، هذا رؤيا إيه؟ منامية. فقال يا محمد أتدري فيما يتخطب الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري يا رب. أعادها ثلاثة. يقول فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برج أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء وعرف. ونكرر هذه رؤيا منامية ليس فيها أدنى سنة تفسير. ولذلك الحافظ محمد طرح هذا الحديث في ايه؟ في رسالة تبع لها ايه؟ اختيار الأولى طرح حديث الصلاة على الأعمى، اختيار الأولى للحافظ ابن نعم. فتجلى لي كل شيء وعرف، فقال يا محمد فيما يتصل الملأ الأعلى؟ قلت بالأبصار. قال وما الأبصار؟ قلت نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الجنيهات. قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والنهاية كلها. فمعنى قال محمد فيما يتصل الملأ الأعلى لما يعني تجلى له هذه الحقائق من الله سبحانه وتعالى في ابن أجاب وقال لما يعني تجلى له كل شيء. فقال فيما يختصم من الأعلى؟ إذا هذا الاختصام من الأعلى كأن الملائكة تتناقض في القضايا العلمية كما يتناقض إيه؟ علماء العلماء في الأرض، واضح؟ ففيما يختصمون بيتناقشوا أيها أقرب إلى الله؟ أي هذه الأعمال أقرب عند الله سبحانه وتعالى وتواضع أعظم؟ فقال أتدري فيما يختصم من الأعلى؟ قلت في الكفارات، في الكفارات والدرجات، قلت في الكفارات. قال وما الكفارات؟ قال نقل الأقدام إلى الجماعات، يعني المشي إلى صلاة الجماعة في المسجد، نقل الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباب الوضوء عند الكريهات. إسباب الوضوء عند الكريهات يعني مثلا في شدة البرد فيتوضأ مع أن الماء شديد البرد، واضح؟ فيوجه الله ولإقامة الصلاة. والإسباب معناه أن يضع حدود الوضوء بتمامه، فإسباب الوضوء كالثوب السابع الذي يغطي الأعضاء. قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والنهاية المياه. قال كم؟ قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة لقوم فتوفني غير مسكين، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال صلى الله عليه وسلم إنها حق فادركوها وتعلموها. قال ابن كثير هذا حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط، وهو في السنن من طرق. وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جعفر بن عبد الله اليماني به وقال حسن صحيح. ثم قال ابن كثير وليس هذا الاختصام المذكور في القران، فان هذا قد فسر، واما الاختصام الذي في القران فقد فسر بعد هذا. انتهى كلام ابن كثير. كان يوقع الإشارة بقوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلى آخر الآيات. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين. قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يعني هذا إخبار عن محاورة الملائكة وما جرى بينهم، يعني من أين كان لي أن أدري بما يختصم فيه الملأ الأعلى الملائكة إن لم يكن عن طريق الوحي، من أين يستنى لي أن أطلع على هذا؟ وقد اشترنا هذه الآية الأسبوع الماضي إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، وقلنا أن قوله تعالى إذ يختصمون يعني إذ يتقاولون، يتقاولون ويعني يتحاورون. هذا الاختصام من المفسرين كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من فسره بانه ما وضح بعد ذلك وكتب في قصه ادم عليه السلام اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين الى اخره. ومنهم من ذهب الى ان اختصام الملأ الاعلى هو ما ورد في الحديث الذي رواه الامام احمد بسنده عن معاذ رضي الله تعالى عنه وفيه ان الله عز وجل سمع حديث في رؤيا منامير وفيه ان الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ قلت لا ادري يا رب. فعادها ثلاثه الى ان قال يا محمد فيما يختصم الملأ الاعلى؟ قال قلت في الكفارة. قال وما الكفارة؟ قال او كنت نقل الاقدام الى الجمعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات واجزاء الوضوء عند الكريهات. قال وما الدرجات؟ كنت طعام الطعام ولين الكلام والصلاه والنهايه يعني. قال كل قلت اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني واذا اردت فتنه بقول اتوكلني غير مسؤول وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها. هذا الحديث هل يصح أن يقال إنه هو المراد باختصام الملأ الأعلى؟ هذا السؤال أجاب عنه ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال وليس هذا الاختصام المذكور في القرآن. ليس هذا الاختصام المذكور في القرآن فإن هذا قد فسر هذا الحديث فسر فيه هذا الاختصام بنفس الحديث نفس الحديث يعني قال يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أتدري فيما يختصم الأعلى؟ قلت لأدري يا رب إلى أن علمه الله سبحانه وتعالى فيما يختصم الملأ الأعلى. إذا هذا الاختصام قد فسر لكن هذه الآية ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ولذلك يقول ابن كثير وليس هذا الاختصام المذكور في القرآن فإن هذا قد فسر. وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا يعني في الآيات التالية وهي قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين أي فخروا له ساجدين تعظيما وتكريما. إذا عدلت في الخطأ أو عدلت في الخطأ وأحليته بنفس الروح فيه فإذا بدل من إذن فإذا سويته فإذا هنا بدل من إذن. الأولى مخصر إلى كل ما قبلها من الاختصام وهذا ما رأاه ابن مخري وتراه ابن كثير. وقدر أبو البقاء انكر إذ قال ربك ملكا يعني انكر إذ قال ربك للملائكة وهو الأظهر عندي هذا كلام القاسمي ويعبده القول الثاني في الآيات المتقدمة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر أي تعظم وكان من الكافرين أي باستكباره أمر الله تعالى واستكباره عن طاعته. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي خلقته بنفسي من غير توسط لأب وأم. فكل بشر يخلقه الله الذي يخلقه لكن هناك أسباب ووقائع ذلك كالأبي والأم. أما آدم عليه السلام فإن الله خلقه بيديه عز وجل من غير واسطة أب ولا أم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ استكبرت يعني أعرض لك الكبر ورجلك أم كنت من العالين أم كنت من العالين عليه زائدا في المرتبة عنه؟ قال أنا خير منك خلقتني من النار وخلقته من طين. يعني أن الروح الحيوانية الناري أشرف من المادة الكثيفة البدنية وغاب عنه ما تضمنته الحكمة الإلهية واللطيفة الربانية حتى تمسك بالقيام وعصى الله تعالى في الدنيا. قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين. استدل بأن أفسد خيالك في الوجود ولذلك يعتبر إبليس إمام الذين يستدلون بالقياس الفاسد الذي لا يصح. وقد فصل ذلك العلامة السلفي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فبين الله سبحانه وتعالى صفة هذا الاستكبار أو موجب هذا الاستكبار في هذه الآية هنا، قال أنا خير منه خلقتني من الأرض وخلقته من طين. وقوله قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته لي فالقال من حمإ مسلوح. فإذا مثل هذا القياس الذي قاسه إبليس يعني مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار، وقياسه آدم على عنصره الذي هو الطين، ثم استنتاجه من ذلك أنه خير من آدم يعني بما أنني خلقت من نار وبما أنه خلق من طين وبما أن النار أفضل من الطين إذا أنا خير من آدم. ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه. إذا إبليس سبحانه الله طعن في حكمة الله عز وجل وطعن في أمر الله، وكان يعلم أن الأمر من الله لكنه طعن في حكم الله، ولذلك كفر هذا الكفر المبين ويعني استحق عذاب الله سبحانه وتعالى ولعنته وطرده من رحمته. فاستنتج لذلك أنه خير من آدم وقال إنه لا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه. قاس هذا القياس مع وجود النص الصريح الذي هو قول الله تبارك وتعالى اسجدوا لآدم، نص صريح واضح اسجدوا لآدم. فمثل هذا القياس يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار، وإليه أعرضوا بقول صاحب مراسل الصعود والملك للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. والخلف للنص يعني القياس الذي يأتي مصادما للنص، والخلف للنص أو إجماع دعا أو المخالفة والخروج عن الإجماع، فأي قياس فيه مخالفة للنص أو مخالفة للإجماع والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، يعني سماه ووصفه بفساد الاعتبار كل من وعى وعقل من أهل العلم. فكل من رد نصوص الوحي بالأخير فسلكه في ذلك الدين، أي إنسان يرد النص الشرعي للأخيرة العقلية الفاسدة فإمامه بذلك وسلكه بذلك هو إبليس لعنه الله. وقياس إبليس هذا لعنه الله باطل من ثلاثة أوجه. الأول أنه فاسد باعتبار، قياس فاسد باعتبار، لماذا؟ في مخالفته النص، لأن القياس في مصادرة النص، والنص هو قوله تعالى اسجدوا لهذا. الثاني أن لا نسلم أن النار خير من الطين، فإبليس بنى هذا القياس على أنه خلق من نار وآدم خلق من طين، وبما أن النار أفضل من الطين في زعمه إذن هو خير منه ولا ينبغي أن يسجد له. فالوجه الثاني في إبطال هذا القياس هو أن لا نسلم أن النار خير من الطين، بل في الحقيقة أن الطين خير من النار، لأن طبيعة النار الفتنة والضيق والإفساد والتفريق، وطبيعة الطين الرزانة والإصلاح، فتوضعه الحبة فيعطيكها سنبلة وتعطيه النواة تعطيكها أو يعطيكها نخلة. فالجسيم طبيعته الرزانة والإصلاح والبركة. فإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة، تعلم أن الطين خير من النار. الوجه الثالث أن لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم، يعني على أساس التسليم الجدلي فرضا أن النار فعلا أفضل من الطين جدلا أن النار أفضل من الطين، فهل طيب الأرض يستلزم طيب الأرض؟ كلا، لا يلزم من ذلك أن يكون يعني إبليس خيرا من آدم. لماذا؟ لأن سرق الأرض لا يقتضي سرق الفرع، سرق الأرض لا يقتضي سرق الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعا كما قال الشاعر وإذا ادخرت بآباء لهم سرقوا كل صدق ولكن جئت ما ولدوا. فهو نعم حبيب لطيف ويفتخر بآبائه بالذات، نعم هو كما يذكرون لكن بئس ما ولده لانه لم يحصل على كرم ابائه واجداده في النبل والكرم والحروب. واذا افتخرت او اذا افتخرت باباء لهم شرفوك كل ما طرحت ولكن بئس ما ولده. وقال الشاعر الاخر: وما ينفع الاصل من هاتف اذا كانت النفس من باهله. وباهله قبيله يعني يذكر عنها الدمائر والفكره حتى يعني قيل لعربي يعني ايكرهك ان تكون من باهله وتدخل الجنه؟ قال: ادخل الجنه لكن لا يعرف اهل الجنه اني باهلي او كرهان. فيضرب بهم المثل في الفكره والدمائر ولهم حكايات وقصص تدل او تكون بطبعها ذلك. فالشاهد هنا انه يقول: ما ينفع الاصل منها كبر النفس والسلاله لو كانت منها كبر، لكن النفس نفسها يعني البدن مثلا الحسيه هو فعلا من سلاله هذه، لكن نفسه هي لا تمت الى هاشم من فوز بني هاشم الكريمه العفيفه من سبيل السلام، وانما هي نفس جاهليه من قبيله بابل. وما ينفع الاصل منها كبر اذا كانت النفس من بابل. هب ان النار افضل من الطين، لكن الطين او شرف او شرف الاصل لا يستلزم بالضروره شرف الفرع. واضح من الاثنين اللذين على غد النار. ثم يقول تبارك وتعالى: قال اخرج منها فانك رجيم. قال اخرج منها اي من الجنه او من السماء، فانك رجيم اي مفروض من الرحمه ومحل الكرامه. وان عليك لعنتي الى يوم الدين، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، المعنى الإبعاد والخرج من رحمة الله عز وجل. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فإنك من المنظرين. ففي الأعراف قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو القيامة الكبرى. إذا إبليس نفسه ما زال حيا إلى الآن. إبليس في الجهات الحديثة هو آخر يعيش وهو حي إلى يوم الدين. وضع وإن كان يعني منذ يعني وإن كانت ذريته يعني تموت، أنت الحي الذي يموت والإنس والجن يموتون كما في الحديث. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. يكيعاً استدل بعض المصنفين هنا في هذه الآية الكريمة على ترغيب الدعاء وحسن الظن إذا دعا العبد ربه عز وجل، حيث يقولون: إذا كان الله سبحانه وتعالى أجاب دعاء إبليس وهو شر الخلق حينما قال: رب فانظرني الى يوم يبعثون، قال: فانك من المنظرين. فاولى ثم اولى ان يكون من هو خير منه حتى لو كان مسلما عاقلا ان يستجيب الله تعالى رضي الله عنه. هذا معنى حسن وخير ولا باس به. لكن هناك معنى اخر ذكره الوزير ابن نجر رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه، قال: المقصود بذلك قال: رب فانظرني الى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. قال: فإنك من المنظرين يعني في علمي السابق قد سبق الخبر بأنك سوف تنظر وسوف تبقى إلى يوم الدين. إنك من المنظرين يعني فيما سبق تقديره وقضاؤه، وليس استجابة لرأيه، والله تعالى أعلم. قال: فبعزتك، ويعني لا شك أن كل مسلم ينبغي أن يستحي أن يحلف بغير الله وهو يرى إبليس لا يحلف إلا بالله وبصفة الله. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وهم الذين أخلصهم الله لنفسه من أهل العناية عن فوق الجمرات النفسية وحلب الأنانية، وصفى فطرتهم عن خلط ظلمة النشأة البشرية. قال: فالحق والحق أقول، هذه جملة معقدة للتأكيد. قال: فالحق والحق أقول، أي ولا أقول إلا الحق، لأن جهنم ميت ممن تبعك منهم أجمعين، أي من تبعك في التعذيب والاستفراق والإبادة عن الحق والمحاجة في الباطل. قل: ما أسألكم عليه من أجل، أي على القرآن أو الوحي. قال الخاتمي: أي لا غرض لي في ذلك، ما أقصد بأجرين القرآن والرسالة أي أجر منكم، لا أسألكم عليه من أجر. وأجر هنا نكر في الكلام يعني النفي، قل: ما أسألكم عليه من أجر، فظاهرها العموم، لكن إذا دخلت عليها الدين فهي قاطعة في العموم. وضع كل ما أسألكم عليه من أجر يعني عن الإطلاق. هل جميل على أسماء أسألكم أجرا لا على القرآن ولا على الوحي ولا غرض لإيلاني؟ فإن أقوال الكامل المحقق بالحق مقصورة بالذات غير معلولة بالغرض. وما أنا من المتكلفين قال الدمشقي أي المتطمعين الذين يتحلون بما ليسوا من أهله. وما عرفتموني قط متطمعا ولا مدعيا ما ليس عندي حتى انتقل النبوة وادعي القرآن. هل عرفتموني قط يعني تطمعت شيئا أو ادعيت ما ليس عندي؟ فإذا كنت تعرفون من خلقي أني لست من المتطمعين ولا من المتكلمين ولا من المنتحلين أو المدعين لهم ما ليس من أهله. فكيف انتحر النبوة وإدعي القرآن في الدين؟ وفي هذه الآية ذم التكليف. وقد روى الشيطان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل بما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتنزه عن التكلف. وفي الحقيقة أن التكلف يعني نفي التكلف عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وعاد عن أي نوع من أنواع التكلف. وبالذات فيما يعني يرسل إليه الشيخ هنا من الدعاء أن يتكلف النبوة أو يتكلف الدعاء القرآن. لكن نتكلم لهم عن يعني أكمل وأوسع وينبغي لنا أن نتخلق بهذا الخلق أن نكون من المتكلمين. فلما التكلف يعني مثلا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحديث هو كلابس ثوبين من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبين زور. من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبين زور. يعني رجل فقير لا يملك ثوبين ثم انه استعار ثوبين ليس له فظل يتباهى الناس ويفتخر بهم ويظهر الغنى في غرام هذه الجاهليه. وهذا في كل حال يظهر الانسان فيه الانسان فيه يعني ما هو او يمتحن ما ليس هو من اهله. كذلك الذي يتكلم او يخفي في الدين بغير علم ويتقحم ما ليس يعني هو اهلا له. تكلف في علاقتنا الاجتماعية يعني حدث عن مظاهره ولا حرج فقط في اداب الطعام. يعني اداب الطعام والضيافة عندنا تكلف متغلغل يعني في سلوك اليد عجيبة جدا يعني ولذلك بالذات يعني هناك بعض الثوابت الانسان يجلس مثلا يدخل مع اخوه من اماكن اخرى غيره فتجد الامور تلك ببساطة وبسهولة رهيب يجلس الضيف حتى خلاص وضع الاكل يجلس يأكل ثم يقول لا تجد احد يعني يضغط عليه ويلح عليه ويفعل كذا. عندنا في مصر تقالدنا للاسف الشديد وعرفنا ان من الكرم ان تبايع في التكلف مع الضيف او الاحراج او الصديق عليه واضح وغير ذلك من هذه المثال. لا الانسان يكون يصل للاصل في سلوك البساطه التبسط وعدم التكلف وعدم يعني الايه ولذلك يعني التكلف هنا يكون من الناحيتين يعني تذكرون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم لغلا قال له اشرب فالشارك قال اشرب فظل يقول له اشرب فلما اعتذر في النهاية أبو هريرة رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعن جوعا وكذبا لا تجمعن جوعا وكذبا. فالإنسان خلاص يعني جوعان يجد فإذا ابتدأ يقوم واضح. لكن الحقيقة من الأمور الكبيرة في عاداتنا اننا نعد التكلف من الاكرام وبعض المضيفين يخاف انه اذا لم يفعل هذا فقد يعني ايه بيتهم او يوصف بالتقصير وانه لم يكرم غيره وغير ذلك الحقيقه من يعني المعاملات التي فيها قدر كبير من التكلف. لولا اننا لم نريد ان نقل عن خط الاساس بالتقصير لا فصلنا فنرجو ان تكون الفرصه الاخرى لمثل هذا. قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني إن هو إلا عظة وتذكير للعالمين كقوله تعالى لأنذركم به ولم تلق فأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني يا معشر قريش المخاطبين بهذا القرآن الكريم، لأن الآية في سورة الأنعام، لأنذركم به ومن بلغ، يعني ولأنذر كل من بلغه هذا القرآن، فهو مسؤول عن الإيمان به، كل من بلغه هذا القرآن ممن يأتي في هذه الدنيا إلى قيام الساعة. وقال عز وجل: ومن يذكر به من الأحجار فالنار موعده، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين، أي عند ظهور الإسلام وانتشاره، وإن كان بعضهم ذهب إلى أن الحين هنا معناه الموت، ولتعلمن نبأه بعد حين. وهذه حقيقة، أن كل كافر إذا أدركه الموت فإنه يعلم أن الإسلام كان هو الدين الحق، وأن النبي حق، وأن القرآن حق، وأن الله حق إلى آخره. فهذا المعنى صحيح، ولتعلمن نبأه بعد حين. ويعني استدل هنا بقوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقيل: ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني يوم القيامة. والذي اعتمده الخاطري هنا ان معنى قوله ولتعلمن نبأه بعد حين اي عند ظهور الاسلام وانتشاره ودخول الناس فيه افواجا افواجا، سوف تعلمون صحه خبره وانه الحق والصدق. وهذا من اجل معجزات القران، لانه من الغيوب التي ظهر مصداقها. اذ كان زمن الاخبار به زمن قله من المؤمنين وخوف من المشركين. هذا الوقت الذي نزلت فيه هذه الايه كان المسلمون قله في صراعه، ومع ذلك القران يجزم بانكم سوف تعلمون نبا هذا القران وهذا الاسلام انه هو الحق بعد حين. وهذه المعجزه ومن علامات النبوة لا تفهم. يقول: فلم يمضي ترجح من الزماني حتى أبدل الله قلتهم كثرة وضعفهم قوة وخوفهم أمنا وقبولهم ظهورا وانتصارا. فصدق الله العظيم، فصدق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وحقت كلمة الله على الكافرين، والحمد لله رب العالمين.
يكتفي الليلة هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.